حيث حصر الوحي بالتوحيد، يوحى إلي أنما إلهكم، مع أنه يوحى إليه أشياء أخرى كالصلاة والزكاة وغير ذلك، لكن لما كان أهم ما جاء به صلى الله عليه وسلم التوحيد حصر الوحي به أنما إلهكم إله واحد. وإني أقول لكم متى حقق الإنسان التوحيد فلا بد أن يقوم بشرائع الإسلام. عرفتم؟ لأنه إذا وحد الله بالقصد وجعله هو حياته فلا بد أن يتجه إليه. وبماذا وفيما يتجه إليه؟ بالطريق الذي شرع موصل إليه. ولهذا نقول إن حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله هو على ظاهره، هو على ظاهره، فمن قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فإنه محرم على النار. ومقتضى تحريمه على النار أن لا يعمل كبيرة توجب دخوله النار أو تقتضي وجوب دخوله النار. كل من قال لا إله إلا الله يبتغي وجه الله فلن يعمل ما يغضب الله. كيف تريد وجهه ثم تعمل ما يغضبه؟ هل عمل ما يغضبه يصدك عن الوصول إلى وجهه أو لا؟ نعم نعم يصدك. إذا كان يصدك وأنت تبتغي وجهه فلا بد أن تعدل عنه، إما بالكفاف مطلقا وإما بالتوبة منه إن وقعت فيه. انتبهوا لهذه النقطة، لأن بعض الناس يقول لنا أنتم تكفرون تارك الصلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ولم يذكر الصلاة. قلنا له بل ذكر الصلاة وذكر ما دون الصلاة أيضا. في أي شيء؟ في قوله يبتغي بذلك وجه الله. ونحن نقول لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون رجل يبتغي يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أن يحافظ على ترك الصلاة أبدا. من حاول أن يجمع بين ذلك وبين ترك الصلاة فقد حاول أن يجمع بين الماء والنار، وهذا أمر ظاهر. الآن ولله المثل الأعلى، سأضرب لكم مثلا. لو كنت تريد أن تصل إلى شخص من الناس وتسعى بكل وسيلة أن تصل إليه، هل تفعل ما يحول بينك وبين الوصول إليه من معصيته؟ أبدا، بل تنظر ماذا يحب فتفعله من أجل أن تصل إليه، ومن أجل أن يكون المستقبل لك بالترحيب. أما تقول والله أنا أحب فلان أحب أن أصل إليه، وفلان يقول لا تمشي مع هذا الطريق، فتقول والله أنا أحب هذا الرجل وهذا الطريق ما شاء الله ماشي معه الطريق المخالف، ويقول مثلا إذا أردت أن تأتي إليه إيتني مع الطريق الأيمن، قلت والله أنا أحب فلان وأحب الوصول إليه بسم الله مع أي طريق؟ مع الطريق الأيسر، وماشي مع الطريق الأيسر وأنت تقول والله أنا أحب هذا وأعظمه وهو أحب إلي من نفسي. هذا صدق ولا كذب؟ كذب لا شك. إذن كل من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فإنه سوف يتحاشى المعاصي ولو صغيرة. ولهذا جاء حصر الوحي في هذه الآية بإيش؟ بالتوحيد، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد وهو الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الإخلاص لله والاستقامة على دين. أجب هيا. وجوب الإخلاص له والاستقامة على دين. لا لا لا، استقيموا إليه، استقيموا إليه، استقيموا هذا العمل وإليه الإخلاص. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تهديد المشركين لقوله وويل للمشركين. وهذا النوع من التهديد يكون فيما هو شرك ويكون فيما هو دون ذلك. فقد قال الله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وهؤلاء ليسوا بمشركين، يعني أن عملهم هذا لا يصل إلى الشرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له، وهذا أيضا ليس من الشرك. وعلى هذا فلا يقال إن كل وعيد كان بهذه الكلمة يفيد أن الفعل شرك، بل قد يكون شركا أو ما دونه. ومن فوائد الآية الكريمة أن التوحيد تزكية للنفس بقوله الذين لا يؤتون الزكاة. ولا شك أن التوحيد تزكية للنفس، لأنك تقطع العلائق مع غير الله إلا فيما يحب الله. الموحد حقيقة قلبه دائما مع الله عز وجل، دائما يتقلب في قضائه الكوني راضيا به، كما يتقلب في قضائه الشرعي راضيا به. ولهذا تجده إذا أصابته سرا شكر ولم يبطر، وإذا أصابته ضرا صبر ولم يفسخ. فهو دائما مع الله يقول لنفسه أنا عبد الله يفعل بما شاء، أنا عبد الله إن أصابني بالسراء شكرت فكان خيرا لي، وإن أصابني بالضراء صبرت فكان خيرا لي. أنا عبد الله لا يمكن أن أعارض قضاء الله، يقضي علي اليوم بالسرور فأسر، وغدا بالسوء فأستاء، ويمشي مع الله مع قضائه وقدره. وهذا هو الذي يجد الراحة تماما. ولهذا من ثمرات الإيمان بالقدر أن الإنسان يكون دائما مطمئنا، ليس فيه قلق ولا حزن. وإن كان ربما في الصدمة الأولى يجد الإنسان الحزن، لكن بالتصبير، تصبير نفسه ومشاهدة القدر يسهل عليه الأمر. وإلا فمن المعلوم أن الإنسان ليس حديدا أو حجارة لا يتأثر، لكنه عندما يصبر نفسه ويحملها يصبر فيطمئن. فالمهم أن التوحيد كله خير وكله زكاء، تزكية للنفس وتطهير لها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المشركين لا يؤمنون بالآخرة، ولهذا إذا قيل له وحد الله تنجو من عذابه قال ما في عذاب، يكفرون بالآخرة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإيمان بالآخرة يدعو إلى التوحيد وتحقيقه، وهذا حق واقع. كل إنسان يؤمن بأنه سوف يحشر يوم القيامة في أرض قاع صفصف لا يرى فيها عوجا ولا أنت، وأنه سيجازى على عمله، كل إنسان عاقل سوف يستعد لهذا اليوم. ولذلك ينبغي لنا مع كون قلوبنا مع الله عز وجل أن نتذكر الساعة وقيام الناس. وهل بين الإنسان وبين هذه الحال وقت محدد معلوم؟ عجيب، لا أبدا، يصل إلى هذا إذا مات. ومتى يموت؟ لا يعلم، قد يخرج الإنسان من بيته ولا أرجع إليه، قد ينام على فراشه ويحمل ميتا، قد يركب سيارته ولا ينزل منها. فإذا تذكر يا أخي عندما تستولي على قلبك الغفلة، تذكر هذا اليوم الذي تحشر فيه أنت وسائر الخلق حافيا عاريا أغرل، ليس عندك مال ولا بنون ولا أحد يحميك، تذكر هذا. فإذا تذكرته فسوف تعمل لهذا اليوم. إخوانك أولادك آباؤك أمهاتك الذين فقدتهم في الحياة متى تجتمع بهم؟ في هذا اليوم. ما في اجتماع إلا في هذا اليوم. إذن استعد لهذا اليوم، اعمل صالحا لا يفوتك الرب، كن في مقدمته، واجعل الدنيا وراء ظهرك، اجعلها تابعة لك ولا تجعل نفسك تابعا لها حتى تنجو. فكل إنسان يؤمن بالآخرة فإنه إذا تذكرها سوف يعمل لها، سوف يعمل لها. لقول لمثل هذا فليعمل العاملون. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من المتقين الذين يؤمنون بالآخرة ويعملون لها. نعم. نعم. وشو؟ نعم. هذا بارك الله فيك داخل في قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. إن الذي قال له ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم يتحدث عن قوم معينين، ثم بدليل قوله إذ ظلموا، وإذ لما مضى ولا للمستقبل؟ لما مضى. جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، يعني استغفرت لهم لكن أظهر في مقام الإضمار تعظيما لشأن الرسول عليه الصلاة والسلام وبيانا لأنه أقرب منهم إجابة، لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلى آخره. ولم يقل ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم، لو قال إذا ظلموا قلنا هذه لهم ولغيرهم، لكن قال إذ ظلموا. ثم إن استغفار الرسول عليه الصلاة والسلام بعد موته مستحيل، لأن الاستغفار عمل والعمل قد انقطع، قد انقطع بموته. ثم إن هؤلاء ليسوا أفقه في كتاب الله وليسوا أعلم بحال رسول الله من الصحابة. هل أحد منهم جاء إلى قبل الرسول قال يا رسول الله استغفر لي؟ أبدا. بل إنهم لما أصيبوا بالجد لم يقولوا يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا، مع أنهم إلى جنب، بل هم استغاثوا ودعوا الله وطلب عمر من العباس أن يدعو الله عز وجل. لكن لا بد لكل ذي باطل لا بد أن يجد شبهة في الكتاب والسنة، وهذا من حكمة الله عز وجل وابتلائه وامتحانه. ولكن كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه تعارض العقل والنقل وفي فتاويه أيضا يقول كل إنسان يستدل بدليل صحيح من كتاب أو سنة على باطل فإن هذا الدليل دليل على إبطال باطله لا على إثبات باطله. الدليل قول الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. نعم. هذه المسألة تنبني على اختلاف العلماء من هو النبي ومن هو الرسول. فجمهور العلماء على أن الرسول من أرسل أوحي إليه بالشرع وأرسل به وأمر أن يبلغه، وأما النبي فهو من نبئ أي أخبر، والإخبار لازم منه التكليف بالإبلاغ، فهو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه بل أمر أن يفعله بنفسه، فيكون هذا الإنباء تجديدا للرسالة السابقة أو إنشاء لشريعة لم تكن قائمة. وهذا الذي نقول, هذا الذي قاله الجمهور هو الصحيح, لأننا لو قلنا إن النبي هو من جدد شريعة سابقة وأمر أن يبلغ الناس وأن يقيضهم, لو قلنا النبي هو هذا أشكل علينا نبوة آدم, فإن آدم نبي مكلم ومع ذلك لم يسبقه رسول. فإن قال قائل إذن ما الفائدة؟ قلنا الفائدة أولا مصلحة هذا النبي هو بنفسه أنه أوحي للبشر, ثانيا أنه إن كان في شريعة سابقة فهو عبارة عن تجديد تلك الشريعة, وإن كان في غير شريعة سابقة كآدم فإن الناس في عهده بدائيين لم يكثروا ولم يختلفوا ولم تفتح عليهم الدنيا, فكانوا ينظرون إلى ما يفعله أبوهم فيفعلونه دون حاجة إلى أن يوصل إليهم. ولهذا قال الله كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين, يعني فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فأنا يترجح عندي قول جمهور العلماء أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. وأما نحن فلما لم يكن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صرنا مأمورين بإبلاغ رسالته, فنحن بالحقيقة رسل رسول الله. ولهذا جاء في الحديث أن العلماء ورثة الأنبياء. نعم.
عربناها مبتدأ.
نعم.
فقد
يصح
مصدر لفعل
محذوف وجوبا. مصدر لفعل محذوف وجوبا. أولا هل يمكن, هل لها فعل من لفظها؟
يعني على حد قولهم جلس بعد
لا أصبر أصبر, هل ويل لها فعل من لفظها؟
ليس
إذا كيف تكون مصدر؟ الشيء الثاني مصدر, المصدر مثلا لفعل محذوف يكون منصوبا ما يستقيم, حتى لو نبع عن فعل يكون منصوبا. هي ما فيها اشكال الا ما قلت لكم, وهو انه ابتدي بها وهي نكره فقلنا ان الذي خصصها هو الوعيد. الحجاج يقول انتهى الوقت.
إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين, وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين, ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين, فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها, وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. لما ذكر عقوبة المشركين بين ثواب المؤمنين, لأن الله تعالى أنزل هذا الكتاب متانا, وإنما كان الأمر كذلك ليكون الإنسان سائرا إلى ربه بين الخوف والرجاء, فإنه إذا سمع عقوبة المكذبين خاف, وإذا سمع ثواب المؤمنين رجع. وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون سائرا إلى الله عز وجل بين الخوف والرجاء, كما قال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. ولكن في بعض الأحيان قد يكون من المصلحة تغليب الرجاء, ومن المصلحة أو من المصلحة تغليب الخوف. فإذا اشتدت رغبة الإنسان في المعصية فليغلب جانب الخوف حتى يرتدع عنها، وإذا فعل الإنسان العبادة فليغلب جانب الرجاء وهو قبول الله تبارك وتعالى لها. وكذلك أيضا ينبغي له في حال المرض أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى وأن يحسن الظن به، كما جاء في الحديث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه تبارك وتعالى. يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جمع الله تعالى بين العقيدة والعمل، بين الإيمان والإسلام، آمنوا العقيدة، عملوا الصالحات الإسلام، وهذا كما ترون يقع في القرآن كثيرا. فالإيمان وحده لا يكفي، بل لا بد من عمل صالح حتى يحصل الثواب. وكلما جاءت آمنوا فالمراد آمنوا بما يجب الإيمان به من الأصول الستة التي بينها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجبريل حين قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وذلك لأن الإيمان المجمل في القرآن يفسره تفصيل السنة، لأنه لا أحد أعلم بكتاب الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قوله عمل الصالحات، فمعلوم أن الصالحات وصف لموصوف محذوف، التقدير الأعمال الصالحات. فما هي الأعمال الصالحات؟ الأعمال الصالحات ما جمعت شرطين: الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكل عمل فيه شرك فإنه ليس بصالح، وهو مردود على صاحبه، لقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وكذلك أيضا لا بد من اتباع الرسول، فالعمل البدعي غير مقبول وإن أخلص الإنسان فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن الأعمال الصالحات لا بد أن تضمن شيئين، وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهم أجر غير ممنون، هذه الجملة خبر مبتدأ، خبر إن لهم أجر غير ممنون. قد نقول إن تقديم الجار يدل على الحصر، أي لهم لا لغيرهم من المكذبين أو الفاسقين، أجر أي ثواب. غير ممنون يقول المفسر غير مقطوع، بل هو دائم، كما قال تعالى: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. وقيل غير ممنون غير ممنون به، أي يعطونه بلا منة، وهذا محتمل. وإذا كان محتملا ولا ينافي المعنى الأول، كان المراد بالآية المعنيين جميعا، إذ لدينا قاعدة في التفسير وكذلك في الحديث مهمة، وهي: إذا كان النص يحتمل معنيين لا ينافي أحدهما الآخر، فإن النص يحمل عليهما جميعا. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يحتمله كلامه، وكذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما لم يعين أحد الاحتمالين وجب أن يكون شاملا لهما. لكن إذا كان أحدهما أرجح من الآخر فإنه يتبع الأرجح، ولهذا نقول: يقدم ظاهر النص على تأويل النص، والتأويل كما تعلمون هو اتباع المعنى المرجوح. إذن لهم أجر غير ممنون، أي ثواب غير مقطوع وثواب غير ممنون به. ثم قال تعالى: قل أئنكم لتكفرون، قل أي يا محمد لهؤلاء المكذبين أئنكم لتكفرون. الجملة هذه استفهام بمعنى التقرير، استفهام بمعنى التقرير، يعني إنكم لتكفرون، إنكم لتكفرون. وإن للتوكيد، ولتكفرون للتوكيد أيضا، وذلك لأن اللام الواقعة بعد الواقعة في خبر إن أو اسمها المؤخر تكون للتوكيد. قل أئنكم، هذا إعرابها، فإن تنصب المبتدا وترفع الخبر، والكاف اسمها، وجملة لتكفرون خبرها. أما من حيث القراءات فاستمع، يقول بتحقيق الهمزة الثانية وتسهيلها، تحقيقها أن تقول أئنكم، تسهيلها أن تقول أئنكم، سهلها تمر بها بسرعة، وإدخال ألف بينهما بوجهيها وبين الأولى بوجهيها. ما هما الوجهان؟ التحقيق والتسهيل. أدخل ألفان بينهما على القراءتين تكون القراءة أربعة. إدخال الألف تقول آئنكم، هذا في التحقيق، أي آئنكم، هذا في التسهيل. إذن تحقيق وتسهيل بألف وبدونها، اثنين في اثنين بأربعة، أربع قراءات. لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، تكفرون به أي تجحدونه وتستكبرون عن عبادته، لأن الكفر كله يدور على شيئين، انتبهوا لهما، الكفر يدور على شيء، إما جحد وإما استكبار. فمثلا الشيطان إنما كفر لإيش؟ بالاستكبار، وإلا فهو مقر بالله وبعزة الله وبقدرة الله، لكنه استكبر. وآل فرعون ومن شبههم كفروا إيش؟ بالجحود. فمدار الكفر كله على هذين الأمرين، الجحد أو الاستكبار. فقول لا تكفرون يشمل المعنيين، لأنهم جحدوا توحيد الله عز وجل واستكبروا عن عبادته. بالذي خلق الأرض في يومين، لم يقل بالله، بل أتى بفعل من أفعاله جل وعلا، فعل لا تقدر عليه هذه الأصنام. والإتيان بالفعل الذي لا تقدر عليه الأصنام هو إقامة للحجة في نفس الوقت، أي تكفرون بهذا مع أن أصنامكم لا تفعلوه. لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، قال المؤلف المفسر قال الأحد والاثنين، لأن أول يوم ابتدأ الله فيه الخلق الأحد. وتجعلون له أندادا، الواو حق عطف، وتجعلون معطوفة على تكفرون لا على الصلة، يعني لا على خلق. وتجعلون له أندادا شركاء، أندادا جمع ند، والند في الأصل هو المساوي والمماثل، يقال هذا ند هذا، أي مماثل له ونظير له. والمراد بهم هنا الشركاء الذين يعبدونهم كما يعبدون الله. والعجب أن هؤلاء المشركين من سفاهم يقولون إنما يعبدهم إيش؟ ليقربون إلى الله، تعبدونهم مع الله وتقولون يقربون إلى الله، إن الله غني عن هذا، وهذا لا يزيدكم من الله إلا بعدا. ذلك رب العالمين، ذلك أتى باسم الإشارة دون الضمير، ثم جعلها إشارة بعد للتعظيم والتفخيم والتعليق، لأن البعد هنا إشارة إلى المكان العالي. ذلك رب العالمين، لو قال هو رب العالمين استقام الكلام، لكن لم يحصل ما تدل عليه الإشارة من التعظيم، ثم ما يدل عليه صيغة البعد من العلو. ونظير ذلك ألف لام ميم، ذلك الكتاب، ولم يقل هو الكتاب ولا هذا الكتاب، إشارة إلى ما ذكرنا. ذلك رب العالمين، قال المفسر مالك، وفي هذا التفسير قصور، بل نقول خالق ومالك ومدبر، لأن الربوبية هي الخلق والملك والتدبير، فإذا قلنا مالك صار في هذا قصور. ذلك رب العالمين، أي خالقهم ومالكهم ومدبر أمورهم. رب العالمين جمع عالم، وهو ما سوى الله عز وجل، كل ما سوى الله فهو عالم، وسمي عالما لأنه عالم على خالقه جل وعلا. فإن كل شيء فيه آية تدل على وحدانية الله وقدرته وحكمته وعزته وغير ذلك. قال ذلك رب العالمين جمع عالم وهو ما سوى الله وجمع لاختلاف أنواعه. يعني لم نقل العالم بل أتى بالعالمين لاختلاف أنواعه بالياء والنون نعم تغليبا للعقلاء تغليبا للعقلاء. فإن قال قائل هل العقلاء أكثر أو غير العقلاء؟ نعم عندنا الآن قولا العقلاء أكثر غير العقلاء أكثر، ما في قول بالتوقف؟ نعم أقول ما في شيء بالتوقف؟ كيف؟ ها؟ تشبول؟ إذن قلنا أنا متوقف، إذا كنت لا تجزم كن متوقف حتى أكون قول ثالث. نعم فيقال إن قلنا إن العق إن غير صليت ركعتين يا جماعة أنتم اللي جلستوا صلوا ركعتين تحت المسجد. إن قيل العقل أكثر يحتاج إلى دليل، وربما يكون دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطت السماء وحق لها أن تأط ما من موضع أربع أصابع منها إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد. والسماء واسعة عظيمة، كل سماء أوسع مما تحتها، فمن يحصي هؤلاء؟ هذا شيء عظيم. البيت المعمور في السماء السابعة يدخله كل يوم من الملائكة 70,000 ملك لا يعودون إليه، من يحصي الأيام؟ وكل يوم يضرب 70,000 ملك. فإذا رأينا إلى هذا قلنا غير العقلاء، قلنا العقلاء أكثر، العقلاء أكثر، من يحصي هؤلاء؟ وإن نظرنا إلى ما في الأرض قلنا غير العقلاء تحركوا أكثر. فعلى هذا التقدير أن المراد مثلا أن نريد من في الأرض نقول إنه غلب العقلاء لشرفهم. والحاصل أن تغليب العقلاء إن كان العقلاء أكثر فغلبوا لإيش يا أخي؟ سؤال خاص. أي نعم لكثرتهم. طيب وإن قلنا غير العقلاء أكثر فغلب العقلاء أنت. كأني بك صرحت بعض الشيء. لا يا شعر يغلب من سالة يغلب من ليس بمميز. نعم لشرفهم صح. على كل حال تغليب العقلاء الآن إن كان العقلاء أكثر إيش فلكثرتهم، إن كان غير العقلاء أكثر فلشرف العقلاء. طيب ذلك رب العالمين. قال وجعل فيها رواسي، جعل مستأنف يعني وليس معطوفا على خلق. والعجب أنه يقول ولا يجوز عطفه على هذا على صفة الذي، ولا يجوز عطفه على صلة الذي للفاصل الأجنبي. هذا ما ذهب إليه المؤلف أن قوله وجعل مستأنف، ولا شك أننا إذا جعلناه مستأنفا لم يكن الكلام منتظما. والصواب أنه على خلاف ما قال المؤلف أن جعل معطوف على خلق، يعني بالذي خلق الأرض في يومين وجعل فيها رواسي. والفاصل الأجنبي هنا لا يضر، إما أنه لا يضر مطلقا كما قيل به، وإما أنه لا يضر لأنه في مضمون الكلام والكلام واحد. فالصواب أن قوله وجعل معطوف على خلق، أي بالذي خلق الأرض في يومين وجعل فيها رواسي. وجعل فيها رواسي جبالا ثوابت. أولا جعل هنا هل هي من أفعال التصير أو من أفعال الإيجاد. ها؟ يحتمل، يحتمل معنى وأوجد فيها رواسي، ويحتمل أن تكون من أفعال التصير أي صير فيها رواسي، والمعنى لا يختلف لكن الإعراب يختلف. إذا قلنا من أفعال التصير صارت تنصب مفعولين، وإذا قلنا من أفعال الإيجاد صارت تنصب مفعولا واحدا. وقول المؤلف جبالا ثوابت أفادنا رحمه الله أن رواسي صفة لموصوف محذوف، والتقدير جبالا رواسي، ورواسي بمعنى ثوابت، وجعل فيها رواسي. هل يجوز أن يحذف المنعوت؟ نعم، وهو كثير كثير جدا. وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه، وفي النعت يقل، أي وفي المنعوت يكثر. أن يعمل سابغات، أي دروعا سابغات، عنهم كثيرة، عمل الصالحات كما مر علينا. حذف المنعوت كثير، لأن المقصود الصفة، والصفة تكون بإيش؟ بالنعت، وهو موجود. من فوقها، أي هذه الرواسي من فوق. أي نعم، يعني صير فيها رواسي، صير فيها رواسي. نعم، المفعول الأول هو رواسي، والثاني الجار المجرور. وقوله من فوقها، انتبه لهذه الكلمة، لها فائدة عظيمة. الرواسي قد تكون من أسفل وقد تكون من فوق، أليس كذلك؟ قد تكون من أسفل، يعني يكون مثلا يحفر في الأرض قواعد ترصي وتكون راسية، لكن هنا قال من فوقها، وذلك لفوائد. الفائدة الأولى ظهور هذه الرواسي وبيانها للناس حتى يعرفوا بذلك حكمة الله عز وجل. وربما لا تكون رواسي إلا إذا كانت من فوق، بناء على أن الأرض تدور حتى تحفظ إيش توازنها. ثانيا، هذه الرواسي إذا كانت من فوق حصل فيها من المنافع في درء العواصف وفي الملاجئ شيء كثير، كما هو معروف في المغارات، وكما يعرف من سفوح الجبال وخدود الجبال ورؤوس الجبال من نوابت لا توجد لولا هذه المرتفعات. وثالثا، أنها توجب أن تندفع مياه الأمطار بشدة حتى تصل إلى أراضي صالحة، إلى أراضي صالحة للنبات. لأنكم يعني تعرفون أن بعض الأرض سبخات ما فيها خير، بعضها رياض تنبت، فإذا نزل الماء على هذه الجبال على قممها وعلى خدودها نزل إلى الأرض إيش بشدة عظيمة حتى يصل إلى ما أراد الله بصالح. ورابعا، أن في قمم الجبال من المعادن الجيدة أكثر مما في الأرض السفلى، ولهذا قال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، أنزلناه من قمم الجبال. ولهذا يقول العلماء أن يقولون إن الحديد الذي يكون من قمم الجبال أعلى وأقوى من الذي يكون من الأسفل، هذا ما نعلمه وما لا نعلمه أكثر. المهم أن كلمة من فوقها صار لها فائدة عظيمة. إذا كان من الآن أربع فوائد. طيب، وجعل فيها رواسي من فوقها، وبارك فيها بكثرة المياه والزروع والضروع. بارك فيها أي في الأرض، وما أعظم بركات من الأرض، من الزروع والأشجار والأنهار والمعادن وغيرها من بركات الأرض. وقول مؤلف الضروع يعني ضروع البهائم، لأن البهائم كلما شبعت من الربيع ازداد درها. ومن يتأمل يجد أن في الأرض بركات عظيمة حملت الأحياء والأموات، والوحوش والسباع والبهائم والحشرات والآدميين، وكان السعة أيضا مع كثرة ما فيها. الآن هؤلاء الأحياء الذين على ظهر الأرض لو كان الناس يحيون إلى الآن لرأيت أمرا بشعا وصعبا، لكن جعل الله الأرض كفاة أحياء وأموات، وهذه من بركاتها. وقدر فيها أقواتها، قدر قال المؤلف قسم فيها أقواتها للناس والبهائم إلى آخره، قدر فيها الأقوات. يقول قدر من التقدير وهو التقسيم، قدر الأقوات ولم يجعل الحوت في جانب واحد من الأرض. لو كان في جانب واحد من الأرض لشق هذا على الناس كثيرا، أليس كذلك؟ لو قدر مثلا أن الأقوات لا تكون إلا في غرب الكرة، فكيف يعيش أهل الشرق؟ أو بالعكس كيف يعيش أهل الغرب؟ لكنه مقدر. ثم قدره من ناحية أخرى، جعل في هذه الأراضي ما لا يصلح في الأراضي الأخرى والعكس. الحكمة من أجل أن يتبادل الناس الأقوات، فيأتي الناس الذين ليس عندهم هذا النوع من القوت يذهبون إلى الأراضي اللي فيها هذا القوت يجلبونه إلى الأرض الخالية منه، وكذلك العكس. في بعض الجهات من الأرض ما يكثر فيه النخيل والعنب، لكن يقل فيه الحمضيات وأشباهها، وفيه أيضا أشياء كثيرة. أنا لست من الزراعة، لكن في أشياء كثيرة تصلح في مكان دون مكان من أجل أن يقع التبادل بين الناس والضرب في الأرض ابتغاء الرزق. وهذا من الحكمة في قوله وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، في تمام أربعة أيام أي الجاعل وما ذكر معه في يوم الثلاثاء والأربعاء. إذا كان خلق الأرض أولها الأحد والاثنين، ثم قال في أربعة أيام، ماذا يكون الباقي؟ الثلاثة والأربعة، الثلاثة والأربعة. فتكون الأرض خلقت وقدر فيها الأقوات في أربعة أيام. قال الله تعالى سواء للسائلين، منصوبا عن المصدر، أي استوت الأربعة استواء لا تزيد ولا تنقص. فأفادنا بقوله استوت استواء أن سواء اسم مصدر، نعم، فقوله منصوب على المصدر فيه تجوز، لأننا إذا قلنا سواء مصدر استوى فإنه لا يستقيم على القاعدة، لأن القاعدة أن المصدر ما وافق الفعل بحروفه في حروفه، وهنا استوى لا توافقها سواء، بل الذي يوافقها استوى. إذن فسواء تكون اسم مصدر، مثل كلم والمصدر تكليم واسم المصدر كلام. طيب هنا استوى والمصدر استواء واسم المصدر سواء. المهم أن قوله سواء يعني أن هذا الخلق استوعب الأربعة كلها، ما لم يكن في يومين أو ثلاثة، بل في الأيام الأربعة كلها. فعلى هذا يكون قوله منصوب على المصدر الصواب أن يقال على أنه مفعول مطلق، أي استوت الأربعة استواء لا تزيد ولا تنقص للسائلين عن خلق الأرض بما فيها. للسائلين هذه لا تظن أنها متعلقة بسواء، بل هي جواب لخبر محذوف، أي هذا جواب للسائلين، هذا جواب للسائلين أو نحو هذه الكلمة. المهم أن قوله للسائلين يفيد أنها أنما ذكر جواب لمن سأل عن خلق السماوات والأرض، عن خلق الأرض وتقييم أقواتها بأنها في أربعة أيام سواء. ثم استوى إلى السماء، ثم أي بعد خلق الأرض وتقييم أقواتها استوى إلى السماء، قال المؤلف قصد إلى السماء، وهذا أحد القولين في هذه الجملة أنها بمعنى قصد، لكن قصدا كاملا، وذلك لأن استوى تدل على الكمال كما قال تعالى ولما بلغ أشده واستوى. والقول الثاني أن استوى إلى بمعنى استوى على السماء، أي على عليها، ولكن المعنى الذي سلكه المؤلف أرجح أنه قصد إلى السماء بإرادة تامة مستوية، لأن إلى تفيد